مشاهدي الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. وهذه الحلقة من برنامجكم استوديو صفا نخصصها للرد على المدعو إبراهيم عيسى، أحد الكتاب الصحفيين المصريين الذي لطالما تطاول على صحابة رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأتى بكل ما هو ساقط وبكل ما جعله السنة يعني في مذابلهم ليستشهد به حتى لا يظهر للناس على أنه متشيع، ولكن ليقول للناس أنا سني وها هم صحابة رسولكم صلى الله عليه وسلم. ففي نهاية عام 2016 أصدر الكاتب الصحفي المصري إبراهيم عيسى رواية تحت عنوان رحلة الدم، القتلة الأوائل. في هذه الرواية يوجه إبراهيم عيسى طعنا مباشرا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جامعا من كتب التراث أضعف الروايات وأكذبها فيما يتعلق بأحداث الفتنة الكبرى ومقتل سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، لينسج روايته الخاصة عن الحدث رواية مليئة بالتشويه والتزييف. الرواية أثارت جدلا كبيرا في مصر، لدرجة أن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف أصدر بيانا قال فيه إن رواية إبراهيم عيسى اعتمدت في أغلب سرد شخصياتها وأحداثها على أخبار موضوعة وكاذبة وضعيفة، بعضها من مصادر شيعية والتي حللها الصحفي المذكور من وجهة نظره بهدف تصوير الصحابة الكرام لدى القارئ بصورة تنزع عنهم الاحترام. وأضاف المجمع أن الرواية تبنت لما يسمى عقيدة نزع القداسة التي تتبناها التيارات الأشد انحرافا، والتي تقتنع بعدم تمييز الإنسان على سائر الكائنات، وذلك على خلاف ما نصت عليه الكتب المقدسة. وأضاف المجمع أن الرواية تعمدت بناء صورة مشوهة للصحابة الكرام من خلال الإيحاء بأن جميع الشخصيات بالرواية المشار إليها حقيقة حقيقية، وكل أحداثها تستند على وقائع وردت بالمراجع التاريخية، ذكر منها فتح العرب لمصر لألفريد باتلر، سقيفة حبي لجورج كيدر، وأنساب الأشراف للبلاذري الشيعي، الأمر الذي يشير إلى رغبة المؤلف في التأكيد بأن ما تضمنته الرواية من رؤى وتحليل هو الواقع وليس من إبداع الكاتب. في حلقة اليوم نرصد ما جاء في رواية إبراهيم عيسى وطعوناته في الصحابة الكرام لنكشف الوجه الحقيقي لهذا المتشيع المتخفي. نرحب بضيفنا في الاستوديو صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور السيد الشحات، الباحث المتخصص في الفرق والمذاهب والباحث في التاريخ الإسلامي. لك تحاسى دكتور.
الله يبارك فيكم، جزاكم الله خيرا. الله
حياكم الله. عايز الأول أبدأ يعني حتى نذكر ملياري مسلم سني، من هو الإمام عثمان بن عفان؟
الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. بداية، الله عز وجل أرسل الرسل، ومن تمام الرسالة وتمام إكمال عمل الرسول أنه جعل له حواريين وأنصار يحملون دعوته.
الله.
فلم نجد نبيا من الأنبياء فيما قص الله عز وجل سواء في القرآن أو ما قصه علينا النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاء حتى في الأخبار، أن ما من شريف في قوم ولا زعيم قوم ولا كبير قوم إلا ويورث ما حباه الله عز وجل به، حتى الدكتاتوريون يورثونها، والملوك الطغام الذين ملوا الأرض ظلما يورثونها. فلا يعقل لا عقلا ولا شرعا ولا حتى عرفا في عرف الملوك وبناء الدول أن الله عز وجل يأتي بنبي خاتم الأنبياء، لا يجعل بعده نبي، ولا يجعل كما يقول بعض أصحاب الأجندات الإنسانية التي ارتقت، يقولون نحن الآن الإنسانية ارتقت بفكرها وكبرت وأصبحت غير محتاجة إلى السماء، ولو نقول لا يجعل الإنسانية تأتي في مرحلة من مراحلها ولا تستطيع أن تورث العلم أو المبادئ
المنهاج الصحيح
أو المنهاج الأجيال التالية. هذا غير مقبول عقلا. فكيف الله عز وجل يأتي بنبي آخر الأنبياء معه من المعجزات ما ليس لغيره، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا وأوتي من الآيات ما آمن على مثلها البشر. هذا في صحيح مسلم، حديث سعياد بن حمار رضي الله تعالى عنه: وإنما الذي شف أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، وإني لأظنني أكثر الناس تبعا يوم القيامة.
الله أكبر.
ويقول عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة، في صحيح مسلم: لا تقوم الساعة حتى تكون الروم أكثر أهل الأرض. فقال عمرو بن العاص للصحابي الذي يحدث: انظر ما تقول. قال: ما أحدثك إلا ما سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أما إنك إذ قلت ذلك فإن فيهم أربعة خصال، ثم ذكر خصلة خامسة، قال: حسنة جميلة. هذا معنى إيش؟ أن الأرض سيرثها أو سيبقى عليها أو ستبقى حضارتان: حضارة النبي صلى الله عليه وسلم وبقايا الروم. ولذلك يروى في الطرائف والكتب التاريخ الجميلة أن كتاب هرقل الذي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى هرقل احتفظ به، وهذا كلام ابن حجر فتح الباري، في قصبة من ذهب، وقال لأهله: كل من يأتي بعدي في الملك يرث هذه القصبة ويحافظ عليها، فإذا لم تحافظوا عليها ضاع ملككم. فلما فتحت غرناطة وحصل فيها الحروب وجاء مبعوث أحد الملوك العرب إلى، فأخرج له هذا الكتاب وقال: إننا نخفيه عن النصارى ونبقيه ليبقى فينا الملك. وهذا مصداق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الروم سيبقون وسيبقى أمة الإسلام. نعم. فلا يعقل عند عاقل من العقلاء أن الله يجعل آخر نبي ويجعل وزراءه وحواريه
وأصهاره
وحملة دينه
وأصهاره
وأصهاره سواء زوجوا أو تزوجوا منه خونة، قتلة،
كذبون، مرتدون،
مرتدون لا يستطيعون أن يحكموا في دم بعوض أو يحكموا بين الناس. هذا لا يقبله عاقل. ولذلك نحن لو قلنا لأي واحد من هؤلاء الكتاب: الملك فلان ورث رجلا فاشلا، لن يسكت عليك أبدا وسيغضب. لو قلنا له: أستاذك الذي رباك وعلمك حتى وصلت إلى هذا النضج العقلي فاشل وما استطاع أن يفعل شيئا، لغضب، لأنه الطعن في المرسل طعن في المرسل، والطعن في المربى طعن في المربي، والطعن في الأستاذ طعن في التلاميذ.
هذا الشيء دكتور سيد، قالوا عن رسولنا أنه قرب المرتدين المنافقين، تصاهر معهم، حينما تمكن الإسلام ولاهم الولايات، وفي الأخير يقولون أنه رسول رجل صالح. هل هذا ليق؟
أبدا.
إذن هم يطعنون في رسول الله إذا ما طعنوا في صحابته وزوجاته.
نعم. وهذا يدل كما ذكر العلماء أنك لو قارنت بينهم وبين اليهود والنصارى لقالت النصارى خير الناس،
قال هذا ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية،
صدقت، خير الناس أصحاب موسى وحواري عيسى، يسمونهم رسل، يسمون حواري عيسى
بولس الرسول الذي حرف النصرانية،
حتى بولس سموه رسولا. وأما هؤلاء جاءوا إلى النبي، هؤلاء الشيعة وكذلك الخوارج من قبلهم ومن سار على دربهم، وكذلك أصحاب الأجندات والأفكار السيئة واللي يسمون أنفسهم كتاب مفكرين، الذين يريدون أن يستوردوا إلينا كل ما عند الغرب حتى زبالاتهم، حتى بعضهم بعض غلاتهم يقول: نريد أن نأخذ كل ما عند الغرب حتى الطعام العفن في بطونهم نأخذه منه. يعني وصلنا لهذه الدرجة. وهذا كله بسبب ضياع الهوية الإسلامية، ضياع القيمة الإسلامية، عدم معرفة الكتاب والسنة.
هو خجلنا نحن من أن نعتز بأننا من المسلم.
نعم. وهذا بسبب الهزيمة الفكرية
النفسية التي
بسبب هؤلاء.
فنقول هذا التمهيد نوصل لمناقب عثمان.
من هؤلاء العظام الكبار الذين يعني حتى لو وزنت أعمالهم في موازين السياسة فلهم فضائل على الأمة. كعب الأحبار يقول: يا عمر إني أراك في كتب في التوراة والإنجيل. قال: كيف تجدني؟ قال: شديد البأس يعني تخيل، يعني حتى والله عز وجل أشار إلى هذا في آخر سورة الفتح، أشار إلى أن ذكر الصحابة موجود في التوراة والإنجيل، محمد رسول الله ذكر صفاتهم ثم قال ذلك مثلهم في التوراة ثم ذكر مثالهم في الإنجيل، سبع صفات في الأولى وسبع 14 صفة ذكرهم الله عز وجل في التوراة والإنجيل قبل خلق.
عند اليهود والنصارى والشيعة يقول لك لا كفار مرتدين منافقين،
ولذلك كعب
إبراهيم عيسى يقول لك منافقين مرتدين.
نعم صدق. وسيأتي تأكيد لهذه القضية بعد. نعم. المهم نبدأ في عثمان عشان الوقت. عثمان هو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، ابن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس ابن مناف القرشي، يلتقي مع النبي عليه الصلاة في عبد مناف. نعم. من خيرة الناس في الجاهلية وفي الإسلام، حتى إنه يقول والله ما مسست فرجي بيدي لا في جاهلية ولا إسلام، ولا شربت الخمرة في الجاهلية ولا في الإسلام. ارتضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجا لبنتيه. وهل يزوج؟ انت عارف ان الإنسان فيك رجل يعني تعامل ابنك الذكر غير البنت، البنت يعني فعلا ضعيفة، تجد قلبك ناحيتها أضعف ما يكون، فكيف يزوج النبي صلى الله عليه وسلم بنتين له لرجل يكون
منافقا مرتدا
قال عنه. بل قال له لو عندنا ثالثة لزوجنا.
الله
رضي الله تعالى عنه. لا نريد نستصد في هذا، أنا سأنتقي بعض الفضائل، لن أتي على فضائلكم، لكن سأنتقي بعض الفضائل فيما يتعلق بالفتنة
كي يتعلم. إبراهيم عيسى تعلم. يا إبراهيم عيسى
ننتقي بعض الفضائل فيما يتعلق بالفتنة، فيما يتعلق بالخلاف. فمثلا عن عبد الله بن شقيق قال حدثني هرمي بن الحارث وأسامة بن خريم قال كان يغازيا يعني في المعارك في الجهاد فيحدثاني ولا يشعر كل واحد أن صاحبه حدثني، يعني يقول جاءنا الحديث من طريقين. عن مرة البهزي هذا الرجل المشهور اللي هو عليه مدار الحديث قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة قال كيف تصنعون في فتنة في أقطار الأرض كأنها صياصي بقر زي عظام البقرة وذيلها، يعني شديدة الانحناء وظاهرة العظم، يعني ما فيها لحم، اللحم تستطيع تجلس عليه لكن عظم بارز بالجلد هذا قاسي، يعني فتنة قاسية تقشر الناس كتقشير القشر وكتقشير اللحاء كصياصي البقر. قالوا فنصنع ماذا يا نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عليكم بهذا وأصحابه، وأشار إلى عثمان رضي الله تعالى عنه. قال فأسرعت، الرجل كان ظهره لنا، النبي أشار على رجل مولي إليه ظهره، فعطفته إليه فقلت هذا يا رسول الله؟ قال نعم هذا. فإذا هو عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه. هذه الشهادة كل صحابي له فضيلة، عمر له فضائل، لكن هذه الشهادة وهذه الفضيلة فضيلة خاصة تتعلق بإيش؟ بأن هذا الرجل مهدي في وقت الفتن. نحن أخذنا في دروس السنة أن الفتن تأتي تجعل الحليم حيرانة كقطع الليل المظلم. كما في حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم لما النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك فقعد قال أما إنه ستأتيكم إن هذه الأمة جعل عافيتها في أولها وسيأتي آخرها بلاء ومحن وفتن. يعني النبي قال كذا سيأتي آخرها بلاء وفتن
ومحل وفتن.
فذكر الحديث طويل جدا إلى أن قال فمعناها أن الفتنة تؤثر على قدرة الإنسان العقلية مهما كان، تجعل الحليم حيرانا، يمسي الرجل فيها مؤمنا ويصبح كافرا. فالنبي لما يقول عثمان مهدي موفق مسدد في الفتنة، إذن موقف عثمان
في أحلك الظروف
يقول فتنة كصياصي البقر. قال فما نصنع؟ قال عليكم بهذا، اتبعوا
الله.
هذا الرجل وأصحابه أيضا، يعني ومن شايعه وقف معه وقواه. فإذا أول شيء في فضائل هذا الرجل أنه إمام يقتدى به في الفتن،
عاصم للأمة من الفتن.
واعلم يا أخي أنه لم يأتي لم يأتي هذا الفضل لأحد غير اثنين، واحد حديثه ضعيف والثاني حديث صحيح، عثمان اللي هو حديثه معنا ومحمد بن مسلمة. يقول حذيفة بن اليمن وإسناده يعني بعض العلماء حسنوا بعضهم ضعف، يقول محمد بن مسلمة إني لا أعلم رجلا لا تضره فتنة. قالوا من هو؟ قال محمد بن مسلمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الرجل لا تضره الفتنة، يعني ما تنزل عليه من فتن واشتباهات لا يختلط عليه الأمر، لكن الإسناد فيه ك كلام. إذن الوحيد الذي في صحابة النبي
الحديث الذي لا تضر فتنة كان الإمام عثمان
النبي صلى الله عليه وسلم أنه هاد مهدي متبع في وقت الفتنة عثمان رضي الله تعالى عنه. أحاديث كثيرة منها حديث الأحنف بن قيس حكيم العرب، لكن يعني حديثه مشهور اللي هو اشترى بئر المربد بني فلان فوضعه في المسجد، واشترى بئر روما من يهودي. هذا كله نتجاوزه لأن نحن نريد نركز على ما يتعلق بهذا الرجل في وقت الفتنة. طبعا هؤلاء الكتاب لا يذكرون هذه الأشياء ولا يتعرضوا لها،
خلاص لا هو عايز يطعن فيه وخلاص.
نعم، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال، وهذا يا شيخ في صحيح البخاري الإسناد السابق، أنا آسف ما خرجته لك، لكن أخرجه ابن حبان في صحيح وابن أبي شيبة وإسناده صحيح وفصلت الكلام فيه، ممكن يراجع اللي يريد يراجع. يقول عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. إذن عثمان هو القطب الثالث في هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر ثم عثمان، ثم لا يفاضل أحد. أما ابن عمر يقول كنا في زمن النبي، هذا معنى إيش؟ العلماء الأصول يقولون إذا قال الصحابي كنا في زمن النبي أو كنا نفعل كذا زمن النبي والقرآن ينزل، هذا معنى أنه هو سنة يوافق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها أمر توقيفي. إذن النبي يرى أو يرضى،
يرى فعلهم ويسكت عليه،
هذا الترتيب في الفضيلة أيضا. وأيضا عن عطاء وسليمان بن يسار وأبي سلمة، يعني جماعة من التابعين رأوا هذا، عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيته كاشفا عن فخذي أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر وهو على حاله، واستأذن عمر وهو على حاله، فلما استأذن عثمان استوى النبي عليه الصلاة والسلام وستر جسمه أو ستر فخذه، فقالت له عائشة دخل أبو بكر خير الأمة لم تهش، يعني لم تغير في هيئتك، ودخل عمر لم تغير في هيئتك، فلما دخل عثمان غيرت هيئتك. فقال عليه الصلاة والسلام ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ ما الذي يفعله عثمان بينه وبين الله حتى الملائكة الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم إن معكم أناس أو خلق من خلق الله لا يفارقونكم إلا في موضعين في الخلاء وإذا أتى الرجل أهله، عثمان تستحي منه الملائكة، فكيف بالشياطين؟ كيف بغيرهم؟ كيف بالبشر؟ نعم. وأيضا عن أبي عثمان، هذا الحديث صحيح مسلم، عن أبي عثمان رضي الله تعالى عنه عن أبي موسى الأشعري قال بينما النبي عليه الصلاة والسلام في حائط في المدينة، هذا أيضا الحديث ده يعطيك فائدة في مسألة الفتنة، بينما النبي كان في حديقة حائط في المدينة، وأبو موسى الأشعري تطوع في هذا اليوم أن يكون بوابا للنبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي دخل وجلس في البئر ودل قدميه في البئر وجلس على جف البئر لحفة البئر، فاستأذن، قصة طويلة، فاستأذن فالنبي قال يا رسول الله واحد يطرق الباب أفتح له؟ قال افتح له وبشره بالجنة، فإذا هو أبو بكر الصديق، فدخل وجلس تجاه النبي عليه السلام، ثم استأذن رجل ثالث فقال افتح له وبشره بالجنة، فذهبت فإذا هو عمر ففتحت وبشرته بالجنة، ثم استفتح رجل فجاء عمر وجلس بجوار أبو بكر الصديق فأصبحوا كده، ثم ذهبت طرق الباب رجل ثالث قال اذهب وبشره بالجنة على بلوى تصيبه صلى الله عليه وسلم، يعني النبي كان يعرف أنه سيصاب
بفتنة
ببلوى وسيدخل الجنة حتما كما دخل أصحابه، لكن سابق بيش بفتنة. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف الفتنة، وستفاجأ بعد قلن في أحاديث في الفتنة نصا
شخصت صورت تصوير سينمائي لما يحدث،
لماذا لا يكتبون هذه النصوص وهي عن من؟ ليست للبلاذري ولا لليعقوبي ولا للمسعود الذي ما عنده أسانيد، إنما هي لرسول الله. يعني أنا أسأل سؤال، لماذا تغفلون؟ كن عندكم عدل يا أخي، اذكروا هذه النصوص
وهذه النصوص واترك مشاهدك أو قارئك يختار.
فالنبي قال افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، قال وقلت الذي قال له قال اللهم صبرا، الله المستعان،
سيدنا عثمان.
عشان كده تعرف لماذا لم يقاتل عثمان.
هو ده سؤال يعني نعم. لماذا لم يقاتلهم وهو خليفة المسلمين نعم. ولديه القوة وكان يستطيع يأمر الجند والجيش وغير ذلك؟
نعم، عثمان أعظم الناس شهادة وأعظم الناس أجرا، لأنه ببساطة شديدة قال إنما تراد نفسي فأقي المؤمنين بنفسي. إذن عظمة هذا الرجل في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أولا قال افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيب، وفي رواية أخرى خارج الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أما أحد يأتي بصاحبي؟ فقالوا أبو بكر، قال لا، قالوا نأتيك بعمر، قال لا، قالوا نأتيك بعثمان، فقال نعم. فجاء عثمان، عائشة تقول إني أسمع الصوت، ووقف به جانبا وأخذ يساره ويقول عثمان وجهه يتغير ويقول الله المستعان الله المستعان. تقول عائشة فبعد ذلك عرفت الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان، وسيأتي الحديث هذا بعد قليل. وفي رواية سعيد بن المسيب رضي الله تعالى رحمه الله وغفر له يقول بشره بالجنة مع بلوى تصيبك، فدخل فوجد القف قد ملئ، مش احنا اثنين جلسوا كده والنبي تجاههم خلاص محيط البئر ما عاد في يعني
مكان لسلاء القدم رابع
ان يجلسوا في صف واحد كده، فجلس مواجها لهم. سعيد بن المسيب يقول فانا تأولت، يعني هذا معنى ايش يا شيخ؟ ان كل حركات النبي وسكناته واقواله وحي صدق مصدقة لها معنى. فقال سعيد بن المسيب يقول فهمت هذا الحديث بعدين، فأولته قبور النبي وحواليه حواري، ثم عثمان دفن بعيدا في آخر في آخر في البقيع كوكب في البقيع التي هو أصلا جعلها من البقيع بعد ذلك. شوف هذه فائدة جميلة للناس عشان تعرف مستوى العقلية الشيعية من أين بدأت، يعني التشيع بدأ من زمان والحط على عثمان من زمان. قال أحمد بن يونس، أحمد بن يونس البصري ثقة من الثقات المحدثين، يقول قدمت البصرة فأتيت حماد بن زيد، حماد بن زيد إمام من الأئمة، فسألته أن يملي علي شيئا من فضائل عثمان. فقال لي من أين أنت؟ قلت من أهل الكوفة. فقال كوفي يطلب فضائل عثمان؟ كوفي يطلب فضائل عثمان؟ أنت تفهم من هنا إيش؟
إنهم معقلين بقى مكفرين بقى
معقل الشر الكوفة. قال والله لا أمليتها عليك إلا وأنا قائم وأنت جالس. يقول فقام وأجلسني وأملى علي فكنت أسارقه، يعني أنظر إليه خلسة، فكان يملي وهو يبكي. هؤلاء هم العلماء، هؤلاء هم الذين أمسكوا على الحق بناجزيهم واستمر الحق في أيديهم. أيضا أبو بكر بن أبي عاصم يقول عن الوليد بن أبي السبع، عبد الله بن عامر، عن النعمان بن بشير، وهذا إسناد صحيح، وللأسف بعض الأخيار الفضلة يثير شبه حول هذا الحديث. من اللي يروي هذا الحديث؟ عبد الله بن عامر اليحصبي اللي هو القارئ، مش احنا أخذنا القراء سبعة أو ثلاثة عشرة من القراء العشرة، من ابن عامر قارئ الشام صح؟
نعم.
من اللي نقل لنا قراءة ابن عامر؟ هشام ابن عمار. هذا عامر اليحصبي يروي عن النعمان بن بشير، يقول عن النعمان بن بشير الصحابي قال سمعت عائشة تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا عثمان إن الله مقمصك قميصا، فإذا أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه. النبي وصف عثمان ووصف من خرجوا عليه وأرادوا خلعه، سموهم إيش؟
منافقين.
إذن اللي يسمي الحركة التي قامت ضد عثمان ثورة الأحرار، ثورة الذين ينكرون المنكر، نقول هنيئا لك،
يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم.
النبي سماك منافقا وسماهم منافقين. قال النعمان لابن بشير فقلت لعائشة ما منعك أن تعلم الناس بهذا الحديث؟ قالت أنسيته.
رضي الله عنه.
هذا الحديث الشيخ أخرجه جماعة وإسناده جيد، والشيخ للبنى
وده من ضمن الأشياء التي إذن يعني لم يقاتل من أجلها عثمان بن عفان هؤلاء.
أحد مبررات الفتنة نستطيع أن نقول وكان أمر الله قدرا مقدورا، أن الفتنة سنة، أحد خيوط الفتنة وأحد مسببات الفتنة أنها قدر، والقدر هذا سنة الله الكونية، وقد يكون في عوامل خارجية وداخلية.
طب عايز اسرع بس عشان ارد على ابراهيم عيسى في هذا الاطار.
طيب
يعني مناقب عثمان كثيرة، خليني
بقيلك
احد من الصحابة،
بقيلك كلمتين ساختم بهم معلش. ابن ابي عاصم وابن ابي شيبة وابن سعد الثلاثة اخرجوا رواية عن ابي ليلى الكندي، رأيت عثمان اطلع الى الناس وهو محصور وقال ايها الناس لا تقتلوني واستعتبوا، فوالله لئن قتلتموني لا تصلون جميعا أبدا، ولا تجاهدون عدوا جميعا أبدا، ولا تختلفن حتى تصيروا هكذا. وشبك بين أصابعه ثم قرأ يا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح. قال وأرسل إلى عبد الله بن سلام الإمام العالم الذي كان يهوديا فجاء وقال أيها الناس إن اسمي كان كذا، وغيره النبي عليه الصلاة والسلام، وإن الله أنزل في القرآن، قال أنزل في آية في سورة يقول وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، قال هذه نزلت فيه ونزل فيه آية أخرى اللي هو الله جعله شهدا والذي عنده علم الكتاب، قال نزلت عندي فيها هاتين الآيتين، يا أيها الناس والله لو تركتموه لمات وحده، إنا نعلم أجله، والله لو قتلتموه لا تصلون جميعا أبدا، وشبك أصابعه.
الله الله الله.
إذن هذا يفسر لك أن الفتنة كانت واضحة معلومة، الصحابة يعرفونها، النبي أخبر بها، وأن خيوط الفتنة واضحة، وأن الذين قاموا في الفتنة معروفين وسماهم النبي صلى الله عليه وسلم.
سريعا، هل شارك أحد من الصحابة في قتل الإمام عثمان؟
أبدا، لم يثبت عن واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنه شارك في قتل عثمان. وأخرج خليفة بن خياط قال حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى قال حدثنا عن الهيثم عن أبيه قال سألت الحسن البصري هل كان أحد من المهاجرين والأنصار شارك في قتل عثمان؟ قال معاذ الله، أو في رواية أخرى لا، بل كانوا أعلاجا من أهل مصر. وأخرجها كنانة. الرواه الرؤوس الكبار اللي رووا فتنة في زمن عثمان، الحسن البصري كان عمره 14 سنة، يقول ولدت لسنتين بقيتا من خلافة عمر، احسب يبقى 2 من عمر و11 سنة ونصف من خلافة عثمان أو 12، يعني كان عمره كم وقت الدار؟
13 ونصف،
14 سنة أو 13، يعني شاب واعي وكان طلاب للعلم. فهو من رواة أحاديث الدار. كنانة مولى صفية كان رجلا كبيرا، هو أخذ صفية بنفسه وأخذ الماء وأراد أن يرسل الماء إلى عثمان، فجاء الأشتر مالك بن الحارث النخعي وضرب وجه الدبة فقالت ردوني لا يفضحني هذا الكلب. إذن هؤلاء الاثنين ورد عنهم 3 روايات، عن الحسن 3 روايات روايتين، وعن كنانة مولى صفية ويقول ما شارك أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في دم عثمان. وأنا أقول
ولا محمد بن أبي بكر، لم عندنا 2، قال لك الكلب اللي أنت قلت عليه مالك بن الأشتر الذي ولاه علي ولاية مصر.
نعم،
يعني
هذا ليس بصحابة باتفاق العلماء،
وهذا عيب من علي بن أبي طالب. يعني
والعجيب أن الأشتر هذا مالك
هذا الكلب الخنزير الأشتر
جاء مع بني النخع إلى عمر. شوف يا أخي فراسة عمر هذا عجيب. وهذه الرواية ذكرها المؤرخون في ترجمته هو. فعمر أخذ ينظر إليه وبعدين يعدل وجهه، ينظر إليه يقول هذا منكم؟ قالوا نعم. قال والله إني أرى فيك شيئا، ويل للناس منك. يقول فما صدقنا كلمة عمر حتى كان رأسا على الخارجين على عثمان،
اللي هو مالك الأشتر،
اللي هو مالك
اللي هو له قبر عندنا في مصر وعايزين يزوروه خنازير الشيعة،
مالك بن الحارث النخعي اللي هو بيسمى اللي هو لقبه الأشتر. لقبه الأشتر
عشان بس المصريين،
مات في العريش بالسم،
شربة
عسل بالسم كما قيل،
عشان بس المصريين يعرفوا، يعني مالك الأشتر ده اللي هو في المطرية عندنا، حي المطرية، هذا خنزير ابن خنزير قاتل إمام عثمان، وكافأه الإمام علي على قتله ومشاركته في قتل عثمان بولاية مصر.
لكن في روايات عند ابن أبي شيبة وخليفة بن خياط، وأيضا ساقها أبو نعيم في الفتن، أنه كأنه ندم، يعني كأنه يعني ظهر منه شيء من الندم واعتذر بأنها فتنة. وعلى كل حال هذا نجعلها إن شاء الله بعد
نجعلها في. طيب نعم. يعني محمد بن بكر ما شاركش في قتل عثمان.
المسألة الثانية، إذن لا يوجد صحابي شارك، وعديس البلوي وغيرهم. إن ثبتت أولا اختلف في صحبة كل من ذكر أسماء حوالي 8 أسماء أو 7 أسماء ذكرهم للأسف بعض الأساتذة وغيرهم. أولا الذي ثبتت صحبته لم يثبت أنه شارك في الفتنة. مثلا نأخذ نموذج عزيز البلوي اللي هو ابن عديس البلوي. هذه الرواية التي جاءت وكان على رأس أهل مصر ابن عديس البلوي رواها من؟ أبو مخنف لوط بن يحيى الكذاب
معروف وشيعي غالب.
نعم
رافضي غالب
صاحب أشعارهم. يعني إيه صاحب أشعارهم؟ يعني هو المؤلف لهم.
يعني لوط بن يحيى ده هو
هو راوي
أبو مخنف ده هو الذي روى استباحة يزيد للمدينة.
نعم
وهو كذاب وغالي وللاسف شيخ الاسلام ابن تيميه خد عنه يعني فلا بد من تصحيح هذا الامر يعني.
نعم نعم سياتي حتى كلام طيب. شيخ الاسلام
طيب يعني محمد بن ابو بكر شارك في هذه الفتنه.
خليفه بن خياط ذكر ذكر 4 روايات روايتين ضعيفتين انه دخل عليه ومسك لحيته وقال له يا نعثل وضربه بمشقص. وروايه اخرى انه فعلا شارك في قتله. قال خليفه بن خياط بعدما ساق روايتين ثانيتين انه دخل عليه الروايه الثانيه الثالثه دخل عليه فلما مسك لحيته قال يا بني إن أباك كان يهش لهذه اللحية ولو كان مكانك ما فعل ما فعل. فندم ورجع واسترجع وأراد أن يدفع الناس عنه فما استطاع وكان أمر الله مقدور. يقول خليفة بن خياط وهذه الروايتين الأخيرتين أصح إسنادا وأسند وأقوى من الروايات الأخرى. وذلك ابن كثير يقول في البداية يقول أن محمد بن بكر في البداية كان مع الثوار ودخل فعلا لكنه تراجع في الفترة الأخيرة ولم يستطع أن يفعل شيء وكان أمره قدرا مقدورا. محمد بن أبي بكر ولد في شهر ذي الحجة لما النبي كان ذاهبين للحج ولد في أول في 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 في, في
السنة العاشرة بقى
أي نعم
ولا 11
في نفس السنة العالية. يعني هو ولد في يوم الحج أسماء
يوم حجة النبي اللي حجة
نفست به في ميقات أهل المدينة في ذي الحليفة. وسألت النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلي وافعلي كل شيء غدا إلا تطوف. إذن كان عمره كام يوم؟ راحوا حجوا ورجعوا. النبي رجع ذي الحجة كله محرم صفر ربيع أول ربيع ثاني عمره 5 أشهر في وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لا يثبت له صحبة ولا يسمى من الصحابة. ومحمد بن أبي بكر من الذي رباه؟ بعد ذلك علي بن أبي طالب تزوج أمه لكي يقتدي بأبي بكر
اللي أسماء بنت عميس.
أي نعم حتى نعم. محمد بن بكر كان عمره 3 سنوات لما مات أبو بكر الصديق يعني حتى لم يدرك أباه فلا يسمى صحابيا بل هو تابعي. ولما مات أبوه تزوج علي أمه وهو الذي رباه. ولما قتل محمد بن أبو بكر في مصر والي لعلي عائشة رضي الله تعالى عنه هي التي أخذت أبناءه وهي اللي ربت لنا القاسم ابن محمد من فقهاء السبعة. إذا محمد بن أبو بكر ليس بصحابي ولا يحسب على الصحابي. الرجل أخطأ وتراجع ويقبل الله توبة من تاب. ولكن في فرق بين الذنب وأثر الذنب. أنت ممكن تفعل ذنب وتتوب وتستغفر لكن هذا الذنب يترتب عليه تبعات وعاقبات فهذه من آثار الذنوب التي تتبعت على ذلك. إذا لا يوجد رواية واحدة صحيحة خالية
على اشتراك محمد بن أبي بكر في قتل الإمام عثمان.
نعم ولا اشتراك واحد من الصحابة ولا تأليف أحد من الصحابة.
لكن ملك الأشتر ثابت.
ملك الأشتر ليس بصحابي أصلا.
أما أنا فاهم
ملك الأشتر طيب. ثابت
خليني في أسباب نقمتهم على الإمام عثمان.
أي نعم عثمان رضي الله تعالى عنه أولا قبل ما ندخل في أسباب النقمة لماذا عثمان لم يدافع رضي الله تعالى عنه عن نفسه هذا يعني لعله قبل هذا او بعد هذا كما تحب.
لا ما احنا تكلمنا فيها سريعا يعني قلنا الحديث ان الله قمصك قميصا يعني لا تخلعه حتى بسرعة. تلقاني
في روايات بسيطه نقرا حتى الروايات فقط.
طيب تفضل.
اسباب عدم قتالي لماذا عثمان لم يقاتل لاني معلش انا اسف يعني احنا الاخوه اللي بيسموا الثورجيه يعني يقول لك عثمان يمثل الفكر الهزيل الملك الضعيف اللي مال إلى الخنوع. لا عثمان لم يدافع بالشرع وليس أولا لأنه قال لن أكون أول من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته بالدماء كره أن يكون أول رجل يحدث دماء بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وعند ابن أبي عاصم قال لن أكون أول من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته بهراق الدماء وقال إنها لأول يد خطت المصحف فلا تتسبب في الدماء. يبقى عثمان بطل أعظم شهيد في الأمة بعد الشهداء الذين ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام. رجل قال أيضا الرؤيا التي رأى
ضحى بنفسه حتى يكون سببا في إهراق الدماء.
ايضا الرؤيا راى رؤيا النبي عليه الصلاه والسلام جاءه في الرؤيا وقال له يعني بشره انك ستفطر عندنا. عثمان امر بكف اليد قال حتى انه امر الناس كلها قال لا احد يعني حتى العبيد قال من القى سلاحه فهو حر. العجيب ان الصحابه كلهم ذهبوا وكان في 700 رجل في الدار. من الذي اكثر واحد دافع عن عثمان؟ الحسين والحسن ابن علي رضي الله عنه.
كان حارسان شخصيان له رضي الله عنه.
حتى علي لما بلغه مقتل عثمان خرج غضبان حتى كان ازاره يجمع فيه ومحمد بن حنفيه يمسكه. محمد كان كبير ضخم كان يمسكه يرد يدخله الباب يقول دعني لا ام لك. خرج يقول كاد عقلي ان يطير. ولما راى الحسين ضربه في صدره وضرب محمد بن طلحه قال كيف قتل الرجل وانتم هنا؟ قالوا يعني لقد قتل من ورائنا ما ندري. اذا علي اول الناس حزن على مقتل عثمان رضي الله عنه وكان يدعو باعلى يديه يقول اللهم لعن قتله عثمان في السهل والجبل. ايضا الانصار اجتمعوا كما روى ابن سيرين عن زيد بن ثابت. الانصار كلهم اجتمعوا. ليش احنا نركز على هذا يا شيخ؟ لان الان واحد مؤلف كتاب اسمه القول النفيس في رزية الخميس يرد على الشيخ الفاضل عثمان الخميس حشد كل ما قيل في كتب التاريخ مثل صاحبنا هذا وحشد يريد يقول ان الصحابة شاركوا في قتل عثمان وهم من ثار على عثمان وهم من قتل عثمان. لماذا نذكر هذه الاشياء؟ لانها يترتب عليها شبهات وراءها شبهات. فمثلا خذ الرواية هذه. جاء زيد بن ثابت الى عثمان رضي الله تعالى عنه ووقف امام الدار وقال يا عثمان إن هذه الأنصار بالباب إن شئت أن تكون أنصار الله مرتين فعلنا.
الله الله.
فقال عثمان أما القتال فلا. أما القتال فلا. هذا فين؟ عند ابن أبي شيبة وإسناده صحيح. وأيضا في قتال حدث فعلا وقتل الأخنس وغيره وحدث قتال وفي مواجهات وكانوا 700 رجل واقفين ليدفعوا كل من تجرى. مثل ما أخرج ابن عساكر أن عثمان قبضت على السيف فقطع أناملها. هذا المجرم يعني ما أراد حتى يترك حياء من المرأة. لا شد السيف.
من الذي قتله تحديدا؟
هذه كنانة. قيل كنانة التجيبي وقيل غيره. وما في رواية واضحة تقول من الذي باشر. وهم في الحقيقة جماعة مجموعة يعني ثلاثة أربعة مع بعض اللي كانوا دخلوا وتصوروا الباب من
تسابقوا على قتل رضي الله عنه.
فمسكت السيف بيدها لتدافع عن زوجها رضي الله تعالى عنه وقالت يا رباح غلام عثمان أغني عني هذا. فقام رباح فقتل هذا الرجل واحتوشته وأخذته في يعني كما نقول إحنا بالعامية في حضنها تحمي منهم. فضربها رجل بالسيف وأحدهم عشان تعرف من الذي قاد هذه الفتنة ليس كما يقول هذا المأخون هذا ولا المعتوه الشيعي الثاني يقول كانوا أنصار علي هم الذين خرجوا عليه. لا لما رأوها امرأة كانت عظيمة نائلة وكانت نصرانية وأسلمت. لما احتضنت بعلها رضي الله تعالى عنه وقطعت أناملها بالسيف نظر إليها مجرم منهم وقال ما أعظم عجيزتها. فنظرت إليهم وقال والله ما أردتم إلا الدنيا. هؤلاء هم الثوار
الذين يقولون
تقتدون بهم
خوارج
اقتدوا بهم بل أصحاب شهوات وشبهات وإن لله وإن إليه راجعون. كان عدد الثوار كثيرا يعني الروايات قالت 6000 وأقل رواية 2000 وكانوا فرسانا وتظاهروا بالحج وجاءوا ثم طافوا حول المدينة ودخلوها في يوم التروية. أكثر الصحابة كانوا خارج المدينة. عمر كان يمنع خروج الصحابة فعثمان أذن لهم. 6000 هؤلاء مسلحين المدينة فيهم قلة في وقت الحج الصحابة كانوا في الجهاد والثغور. لذلك لو عثمان اختار خيار القتال كان ماذا سيحدث؟ كانت ستدمر المدينة وسيستباح حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي كما قلنا أمره وأخبره. والعجيب يا شيخ أن عبد الله بن عمر لما ذهب إليه فقال يا عبد الله يا آل الخطاب ما تقول؟ قال أرى أن الله الإخوة اللي بيقولوا ليش عثمان ما أخرج هذا الحديث؟ عائشة نسيته وعثمان قاله بس الرواية يعني ليست قوية. عبد الله بن عمر لما دخل عليه قال ما تقول يا عبد الله بن عمر؟ قال أرى أنك تصبر ولا تنزع قميصا قمصكه الله عز وجل. هذا رأي من؟
عبد الله بن عمر.
ابن عمر. وذكرنا قبل ذلك رأي عبد الله بن سلام العالم الكبير إلى آخره. طيب خوفه من التفرق ووقوع القتال فيهلك عدد كبير ولأن يموت هو ظلما خير من موت جماعة الصحابة عدلا. شوف المنطق يا شيخ، شوف المنطق. لذلك النبي أثنى على عثمان وشهد له بالجنة، وأثنى على الحسن وقال ابني سيد وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين. لماذا يثنى على عثمان وعلى الحسن؟ لكف الدماء. في نفس الحديث ذم النبي عليه الصلاة والسلام القتال اللي بين علي
ومعاوية
والجمل وصفين، وسماه فتنة وسماه فرقة تمرق، في صحيح البخاري حديث أبي سعيد الخدري، تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين. فالنبي ذم القتال ولم يثني عليه، لكن ذم الصلح وأثنى على عثمان. إذن عثمان
يعني تقول يعني مش ذم الصلح بقى، يعني
عفوا مدح الصلح،
مدح الصلح،
مدح الصلح وسمى الحسن سيدا
خلاف هذا سيد يعني
وأثنى على عثمان وأمره بالصبر. إذن النبي إيش يقصد؟ النبي وجهنا في الفتنة ووضع لنا قانون أن في الفتنة يغلب جانب الصبر والعفو،
ولذلك سلم.
ولذلك علي ندم وبكى بعد الجمل وصفين، وأخذ يلوذ بالحسن ويقول يا حسن يا حسن ليتني مت قبل هذا بعشرين سنة. لكن في قتال الخوارج رفع يده ويقول وفرح، وقالوا ما رأينا عليا فرحا بشيء كفرحه بعد قتال الخوارج.
الله.
إذن المسألة وضحت، والنبي ما تركنا هكذا هملا وسدى ووضح لنا الطريق. أيضا مما يقال عن هارون بن يحيى أنه أن عثمان جعل يقول حين ضرب والدماء تسيل على لحيته لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم إني أستعديك وأستعينك على جميع أموري وأسألك الصبر على بليتي. لو رجل مكانه كان دعا عليهم على الأقل، صحيح. وهذا يذكرك بإيش؟ بموقف أبي الحسن علي رضي الله تعالى عنه لما قتله هذا المجرم، قال لا تلمسوا، لا تضربوا، لا تقتلوا، إن أنا عشت أخذت بحقي وإن أنا مت فعندكم الشرع، قتله بقتله.
نعم.
شوف العدل حتى في أشد درجات الظلم. وذكرنا كذلك مسألة وقال طلحة، طبعا في روايات، ليش أنا أركز على هذه النقاط؟ لأن هذه وراها شبهات فعلا. طلحة متهم بأنه ألب الناس على عثمان، وذكروا ثلاث روايات فيها، الروايات كلها لم تصح.
طيب خلينا على الشبهات دي يا دكتور بعد إذنك.
طيب
من الروايات المكذوبة التي تضمنتها رواية رحلة الدم لإبراهيم عيسى ما نسب للسيدة عائشة رضي الله عنها تجاه الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه أنها قالت اقتلوا نعثلا فقد كفر، صحة هذه المقولة؟
هذه الرواية لم تثبت بإسناد صحيح، نبرأ إلى الله من هذه الرواية. بل الثابت العكس. أنا أسأل هذا اللي سمى نفسه باحث نحرير، أنا أسأله بالله عليك يا أخي، أسألك بالله الذي إن كنت تؤمن به، أنا يعني خلينا نتنزل إلى أسفل شيء، نسألك بالذي تؤمن به وتسمي نفسك إبراهيم وتسمي نفسك مسلمة، أسألك بالله ما مرت عليك رواية أن عائشة تقول قتل والله مظلوما لعن الله من قتله؟ ما مرت عليك أخرج لك الرواية الأولى، هذه أخرجها ابن أبي شيبة. الرواية الثانية أن عائشة في وقت الجمل لعنت قتلت عثمان، اللهم لعن قتلت عثمان في السهل والجبل. فمحمد بن الحنفية وابن عباس كانوا واقفين بجوار بعض، فقال علي وش الصوت هذا، وش هذه الضجة في العسكر؟ قالوا عائشة تلعن قتلت عثمان، فرفع علي يدي وقال اللهم لعن قتلت عثمان في السهل. ما مر عليه هذه الرواية، ما مر عليه أنها قالت تركتموه كالثوب المنقى ثم قتلتموه، فقال لها مسروق تلميذها من أهل العراق، قال لها أليس هذا عن رأي منك يا أم المؤمنين؟ مش أنت كنت وراء الموضوع وكنت بتقلب الناس على عثمان؟ قالت حلفت يمينا، يقول مسروق والله ما سمعتها تحلف به قبل ذلك، حلفت يمينا وقالت والذي حلف به المؤمنون وكفر به الكافرون ما كتبت سوداء في بيضاء إلى أن جلست مجلسي هذا. ما عرى عليك هذه الروايات يا أخي، اتق الله. يعني حتى خليك بلاش، أنت لا تؤمن بالله، نعتبرك رجل من، ألا تؤمن بحاجة اسمها العدل؟ ألا تؤمن بحاجة اسمها الحيادية والبحث الحر؟ ما مرت عليك هذه الروايات كلها، جاي تجيب لي رواية تقتلوا نعثلا، رواية ضعيفة باطلة لم تصح أسانيدها كلها فيها مقال، وتترك الروايات الصحيحة من براءة عائشة. عائشة لماذا خرجت في الجمل؟ سؤال منطقي للناس أجمعين. خرجت عائشة مع جيش من مكة
ومرت بغدير بكلاب بمنطقة الماء لبني عامر بكلاب الحوأب وأخذوها ووصلت إلى هناك. لماذا تخرج عائشة وهي التي حرضت عليه؟
سمعت صوت الكلاب فقالت ما هذا؟ قالوا صوت، فرجعت عن الفتنة.
نعم رضي الله تعالى.
عندي من الروايات المكذوبة التي حشى بها عيسى روايته أو قصته، قصة ضرب الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه لعمار بن ياسر.
هذا صحة هذه أولا هذا من الزور والبهتان. الرواية هذه أخرجها البلادري وجماعة أن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه صار بينه وبين علي شيء، فتقول الرواية أن عثمان قام وضرب عمار بن ياسر ووكئ عليه برجله ووطئه حتى خرجت خصيته
عمار بن ياسر.
ايه هذه الرواية مكذوبة وغير صحيح. اولا عمار بن ياسر، عثمان كان عمره كم وقتها؟
قريب من كم؟ 80.
قريب من 80. كان رجل عنده 80 سنة،
يشتغل هرم يعني،
اشتغل فتوة، يقوم يضرب. وعمار كان اصلا معروف انه جسيم وقوي، وعمار جلس الى صار عمره 90 سنة رضي الله، وكان الى كان عمره 90 سنة كان يقاتل في الصفين. رجل يقاتل في مقدمة الجيش، هذا كيف صحته هذا؟ ثانيا لم تأتي في ترجمة عمار انه كان مريض بشيء من هذه الاشياء التي تسبب فيها عثمان رضي الله تعالى عنه، بل وقع بينهم شيء، فكما يقع بين الإخوة والأقران، كما في حديث صحيح البخاري
بين خليفة المسلمين وخليفة الدنيا وأحد رعيته،
كما في حديث البخاري في كتاب المناقب باب مناقب عثمان أن عدي أن عبد الله بن الخيار قال أتيت إلى عثمان، إنه خان وعثمان خان، فقال أتيت إليك وإن عندي نصيحة، قال أعوذ بالله من شرك، ثم تركه عثمان ومشى ورجع هذا إلى البيت، ثم أرسل له عثمان فجاء فقال له ما الذي كنت تريد أن تقوله؟ قال إنك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راضي، وصحبت أبا بكر ومات عنك، وصحبت عمر إلى أن قال، فقال لماذا لا تأخذ الوليد بن عقبة وتقيم عليه الحد؟ بس يعني بينصحه في مين؟ في الوليد بن عقبة اللي شارب الخمر في الكوفة، فقال جيبه وقيم عليه الحد. فقال عثمان بعد ما حمد الله وتشهد وقال إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال يا ابن أخي إن آخذ أمر الوليد بن عقبة، وأرسل إلى الوليد فعلا وأتى به. من الذي أقام عليه الحد؟ عثمان جالس، وعبد الله بن جعفر، وعلي بن أبي طالب، والحسن، وعدي بن عبد الله بن عدي بن الخيار. شوف من جالس، من وزيره؟ علي بن أبي طالب. قال قم يا حسن أقم الحد على هذا الرجل الذي شرب الخمر. فالحسن قال لا، ولي حارها من تولى قارها، يعني إن توليته فتحمل بقى يعني. فعثمان تضايق. بس هذا اللي كان يحصل بينهم، مثل هذا أنا جبت هذا المثال ليش؟
عادي
إن يحصل بينهم،
بشر عاديين يعني عدول، لكن نؤمن بعدالتهم لكن لا نؤمن بعصمتهم يعني.
هذا يحدث في كل الأمم، بين الأنبياء قد يحدث مثل هذا، ليش المانع؟ فقام علي وكان عبد الله بن جعفر يضرب، وعدي بن الخيار يضرب، وعلي يعد ضرب 40 إلى آخره. فعثمان قال له فما بال هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم؟ إذا نفهم من هذا أن بعض الكلمات كانت تخرج من بعض الناس وتصل إلى عثمان في تأخير الحد على فلان، في تأخير فلان، في تقديم فلان، فقط أشياء إدارية بسيطة، لكن حولها الثوار وحولها الخونة وأعداء الأمة إلى مصائب كبيرة.
الليبراليين والشيعة والصوفية وغير ذلك.
أنا أذكر أنا أقول صاحبنا هذا هل ذكر السبئية وتعرض لها؟
لا.
طيب نسأل سؤال، قال خلاص اترك كتب السنة على جنب، طبعا مع اننا عندي 10 أدلة ونصوص صحيحة على صحة شخصية عبد الله بن سبأ، وممكن نجعل له، وانا القيت قبل ذلك محاضرات كثيرة عن هذه الشخصية في الندوات وغيرها، وممكن نجعل له حلقة. عبد الله بن سبأ ثبتت شخصيته في كتب الرواية وكتب التاريخ وكتب الأدب يا رجل، وكتب الشعر وكتب المقالات والفرق،
اللي هو مؤسس دين إبراهيم عيسى.
اترك كتب السنة وكتب الشيعة، حوالي 10 أو 11 رجل من المستشرقين اللي هم قدوته ذكروا شخصية عبد الله بن سبأ وأن لها أثر في الفتنة. صحيح لما نقول لها أثر خرافي كالعصا السحرية،
لكن هو الذي ألب الناس على الإمام عثمان.
فنقول لماذا لم تذكره يا شيخ وأنت أساتذتك المستشرقون ذكروا ذكروا عبد الله بن سبأ.
عبد الله بن سبأ لما نفاها الإمام علي بن أبي طالب
بعد ذلك. نعم
بعد ذلك.
لكن كان موجود في زمن عثمان،
سافر مصر مخصوص عشان يقلب الناس على عثمان. نعم.
ظهر أول ما ظهر في الشام سنة 32، ثم ظل إلى 35، ثم انتقل بعد ذلك إلى الكوفة، ثم ذهب إلى مصر بعد هذه السنة، ثم جاء مع القتلة في قتل عثمان سنة 35. نعم.
طيب يعني
فإذا هذه الرواية عن عائشة أولا ضعيفة لا تثبت، اثنين ثبت عكسها تماما، وعائشة قالت قتل والله مظلوما، وقالت لمسروق تركتموه كالثوب المنقى ثم قتلتموه، فقال أليس هذا عن ملأ منك أو اتفاق منك أو عن كتابة منك؟ قالت والذي يحلف به المسلمون ويكفر به الكافرون، ما كتبت سوداء في بيضاء. قال الشعبي فكنا نرى أنه كان يكتب بلسانها. إذن لماذا لا يذكر هذه الرواية؟ أن هناك
يذكر رواية الشعية لأن هم أصل الشعب يقولوا يعني بيرددوا هذه اقتلوا نعسلا فإنه قد كفر.
هذه الرواية نحن نتحدهم أن يجيبوا لها إسناد صحيح واحد. لو جبتم لها إسناد صحيح واحد على العين والرأس نقبل.
طيب على ذكر كلام حضرتك دكتور السيد اللي هو لماذا لم يكتب إبراهيم عيسى عن ابن سبأ، طب لماذا لم يكتب عن يعني كاتب الكتاب بتاعه رحلة الدم القتل الأوائل، لماذا إبراهيم عيسى لم تكتب كتابا عن القتل الأواخر؟ الشيعة قتلوا 4 مليون في العراق من 2003، قتلوا 1.5 مليون في سوريا، الصليبيين قتلوا 50 مليون بس في الحرب العالمية الثانية، قتلوا 30 مليون في الحرب العالمية الأولى من 19 ل 25 أو 24، مش كده ولا إيه؟
نعم.
يعني لماذا هذا العيسى لا يكتب عن القتل الأواخر الذين نشعر ونعيش معهم الآن؟ مش في قتل الآن؟
لا، ليش ما كتب عن القرامطة أبو جناب القرموطي سنة 317 لما دخلوا الحرم؟ قيل قتل 60,000 في الحرم، وألقيت الجثث في بئر زمزم، وخلع باب الكعبة، وأخذ الحجر الأسود 22 سنة
يا الله
مسروق فيها إلى هجر. لماذا لا؟
دول بالنسبة لإبراهيم عيسى ليسوا قتلة.
لا، خذ الثانية. الذين بنوا لك الجامع الأزهر لما كانوا في وقت الدولة الفاطمية، فالخليفة الفاطمي لما فعل هذه الأفعال في الحرم، وبعدين هو دخل فعلها في الحرم خلسة وخيانة، قال لهم أنا داخل حج ولبس الإحرام فوق السيوف، يعني كذب وقتل. فأرسل رسالة له الخليفة الفاطمي، لقد فضحتنا وأظهرت مكنون عقيدتنا، ولماذا تفعل هذا؟ يعني في اتصال وثيق بين الخليفة الفاطمي وأبو جناب القرمطي، لماذا لا يذكر هذا؟ لماذا لا يذكر أحداث الحرم الأفعال الخميني في الحرم وقتل الآمنين في الحرم؟
مش دول قتلة؟
ما أدري.
طب وهو ليه يكتب إبراهيم عيسى؟ ده إبراهيم عيسى من المطالبين بعودة خلافة الفاطمية.
أيوة.
يكتب الدار على سياده اللي بيمولوه الإيرانيين.
من هم الفاطميون؟ هم الإسماعيلية، أتبع من؟ أتبع ميمون ابن ديصان القداح اليهودي. اختلفوا فيه، بعضهم قال يهودي وهذا أكثر المؤرخين، وبعضهم قال مجوسي. راح إلى بلاد المغرب بعيدة عن الوحي، بعيدة عن يعني أكثر المشرق، تعرف المشرق دائما معروف أنه هو وذهب هناك وادعى أنه من آل البيت، وظل 200 سنة يحاول أن يدخل مصر، وبعد ما دخل مصر فعل فيها الأفاعيل، وكانوا يرسلون الرجل يا رجل في مصر، كانوا يرسلون الرجل بالطبل يضرب بالطبل ويقول من لعن وسب فله كيل وإردب، من لعن وسب
أي لعن الصحابة
بين القصرين، بين القصرين مش لسه موجودة، كان ينادي من لعن وسب فله كيل وإردب. لماذا لا يذكر هذا؟ لماذا لا يذكر أن الفاطميين طبعا اسم غلط، هم إسماعيلية،
هم العبادية الخبثاء عبيديين
نسبة إلى فرقة الإسماعيلية، الفرقة الأولى في الأمة الباطنية التي أتت بالباطنيات كلها، اللي خرج منها حمدان كرميت القرامطة
والحسن الصباح والدروز
هم الحشاشين.
الدروز الآن بيعبدوا على حكم أمر الله الفاطمي،
الحشاشين اللي ظهروا في قلعة الموت كانوا نزارية، الفاطميين انقسموا لقسمين
نزارية وسليمانية،
نزارية ومستعلية
ومستعلية. نعم.
كان الحسن بن الصباح حتى كلمة الاغتيال بالانجليزي أخذت من الحشاشين لأن الرجل عرف حتى على مستوى أوروبا بالاغتيالات. لماذا لا يقال هذا؟ وبعدين في الحسن بن الصباح لما نزل مصر وحصلت بعض الإشكاليات وحصل الانقسام بين
الشاور وغير ذلك
فنقول لماذا لا تذكر هذا؟ من الذي كان يدخل الصليبيين إلى مصر؟ أليس شاور؟ يا أخي يا مسلم، لما دخل النصارى إلى القدس إلى المسجد الأقصى يقول مؤرخهم صارت الدماء إلى بطون الخيل حتى صارت الأرجل والأذرع والأدمغة تطفو على الدماء، يقول كن المؤرخ نفسه يقول لقد أسرف قومنا في القتل حتى انتقلت من ساحة المسجد إلى خارجه. كان المسؤول عن المسجد من؟ الإسماعيليون الفاطميون. وكان هناك حامية إسماعيلية ولما رأوا النصارى دخلوا وقتلوا المسلمين راحوا إلى محراب داود واختبأوا فيه الجنود. ولما حوصرت بعلبك حتى أكل الناس القطط والجيف حتى كانت البيضة يا شيخ بدينار. فجاء مبعوث فاطمي فالناس فرحوا، هذا مسلم جاءنا إسماعيلي اللي هو يريد بعودة الخلافة. جاء الوزير الفاطمي إلى بعلبك ودخل، الناس قالوا هذا ما شاء الله جايب مدد، ومصر معروفة هي سلة غذاء المسلمين. فجاء فلما دخل القلعة قال سمعت أن عندكم جارية بيضاء شقراء تحسن الغناء أريدها، وسمعت أن عندكم خشبا مشمس يصلح لأدوات المعازف يصنع منه العود فأتوني بها. وأخذ الأغراض هذه ومشى وذهب إلى مصر.
والصليبين يذبحون في الناس
والناس يأكلون القطط، كان الرجل لا يدفن، يقطعون جلده ويأكلونه من الجوع. متى نصرت الشيعة دين الله؟ أبدا، ولا حتى المستضعفين في الأرض.
أخذ فاصل ولن يكتب إبراهيم عيسى وأتباعه وأزلامه ومن يموله عن هؤلاء القتلة، إنما يكتب عن صحابة رسول الله فقط. فاصل ونعود للقاء بضيفنا الكريم. أجدد التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. هذه الحلقة في الرد على إبراهيم عيسى الذي ألف كتابا عن صحابة رسول الله أسماه يعني القتل القدماء، يعني شيء يعني ناخذه الكتاب بالضبط يعني رحلة الدم القتل الأوائل. تخيلوا هذا الرجل بسموه عندنا أبو حملات، يعني أبو حملات ده الشيعي المتشيع بيتكلم في كتاب ورواية كبيرة ضخمة يعني مئات الصفحات سماها رحلة الدم القتل الأوائل. كان آخر ما توقفنا به مع ضيفنا الشيخ الدكتور السيد الشحات الباحث المتخصص في الفرق والمذاهب وكذلك الباحث المتخصص في التاريخ الإسلامي، وجد لك تحية دكتور مرة تانية.
جزاك الله خير.
جزاكم. آخر ما توقفنا عنده قبل الفاصل كان لماذا لا يتكلم عن القرامطة، لماذا لا يتكلم عن الصليبيين، لماذا لا يتكلم عن المغول والتتار الذين قتلوا الملايين، لماذا لا يتكلم عن إيران الآن وشيعتها الذين قتلوا الملايين في العراق وفي سوريا وفي اليمن، لا أعرف. فيبدو أن إبراهيم عيسى يعني كان يجب أن يصدر كتابا رحلة الدم القتلة الحاليين أفضل من أن يصدر كتاب القتلة الأوائل ويتحدث في تاريخ مضى. دكتور عايز أرجع تاني لحلقتنا من الشبهات التي تثار حول الإمام عثمان، وهذه شبهات شيعية بالأساس، أنهم زعموا أنه فر يوم أحد.
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الشبهات التي أثيرت حول عثمان، يعني كان بعض الإخوة يقول هذه شبهات قديمة انتهى الناس منها، لكن للأسف وجدت على قناتكم مباركة واحد استضفتموه مرة وكنت أنت المتفضل بذلك، وأخذ يعيد، كان جاي يناظر واحد يعيد نفس الشبهات هذه
هي
يعيد فر يوم أحد. يعني أنا سمعتها منه ولجدت عجبت، يعني كنت ما أريد أذكرها.
لسه في ناس بتردد الشبهات دي
إلى الآن،
المردود عليها من 1200 سنة
إلى الآن والله يا أخي. مع أن جاء رجل، وهذا في صحيح البخاري، جاء رجل من أهل مصر، شوف برضو من أهل مصر، حج البيت فرأى قوما جلوسا فقال من القوم؟ قالوا يعني من قريش. قال من هذا اللي فيكم؟ قالوا هذا عبد الله بن عمر. فجاء ووقف أمام ابن عمر كأنه يعني كالدك اللي نفي الشريش يعني. قال أسألك بالله، شوف يعني شوف الدقة في العلم، مثل الخوارج يعني الدقة في العلم والدماء سهلة جدا. كما جاء رجل لابن عمر نفس ابن عمر نفسه قال يا ابن عمر ماذا نفعل في دم البعوض في الإحرام؟ قال من أين نسأل؟ قال من أهل العراق. قال سبحان الله، تقتلون ابن بنت رسول الله وتسأل عن دم البعوض؟ هو كده ورع كذاب وافتراء مباح عندهم. فهذا الرجل كذلك. قال أتشهد أن عثمان فر يوم أحد؟ قال نعم. قال أتشهد أنه لم يشهد بدرا؟ قال نعم. قال أتشهد أنه لم يشهد الرضوان، بيعة الرضوان؟ قال ابن عمر نعم. قال الله أكبر. شوف يعني
مبسوط المصري.
فقال انتظر انتظر على رسلك حتى
أبين لك.
أما فراره يوم أحد فأشهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله قد غفر له. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزل لهم اجتنوا بعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور رحيم. فآل عمران يعني الله عز وجل غفر. ماذا تريد بعد الله عز وجل؟ تريد إيش بعد الله؟
لا هو مصر بقى الشيعي كفاره
يأتيك هذا بعد 1500 سنة ويفتح الدفاتر ويطلع
نفس المنطق بتاع أم المؤمنين عائشة
نفس الكلام
برئت مصرين إنها هي كده.
نعم. وأما عدم شهوده بدر فأشهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اجلس على ابنتي تمرض لكانت ابنته
مريضة
زوجته كانت مريضة فقال له اجلس وأعطاه النبي سهما من غنائم بدر. وأما بيعة الرضوان فما أقيم أصلا أقيمت الصلح إلا من أجل عثمان والنبي رفع يده هكذا وقال هذه عن عثمان من الذي بايع عنه رسول الله إلا عثمان. أليست هذه فضيلة خاصة بهذا الرجل
مثلا.
من بلغ أبو بكر نفسه النبي ما بايع عنه
أعظم من حضوره الجهاد
الله أكبر
أن يبايع النبي عنه فهذه الدرجة لم يصل إليها أحد.
هذه معناها إيش؟ ثقة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرجل الصالح
وفي نيته وإخلاصه وحبه لله ورسوله
وقطع النبي بأنه رجل صادق في قلبه. من الذي يقطع بصدق
في وحده عند النبي بمحركه يعني.
إذن هذه الشبهات الثلاثة لا شيء وقد ذكرها البخاري في الصحيح. فمن العيب وسوء الأدب أن يأتي أناس هؤلاء الآن أقزام ويثيرون هذه الشبهات مرة ثانية.
طيب برضو زعموا أنه هو جلد بعض الصحابة يعني عندي حتى هنا يعني تفاصيل يعني مثلا بيقول لك ابن مسعود يعني احنا لم يصلي على جنازة ابن مسعود خليني خلينا يصلي
هذا غير صحيح بل في رواية تقول أنه هو صلى بنفسه ورواية أنه استؤذن وصلي على ابن مسعود لأنه كان مريضا رضي الله تعالى عنه وفي رواية أنه هو صلى بنفسه. فكان من العدل من هذا الباحث أو من هذا الكاتب أن يأتي بالروايات التي قالت أنه صلى والروايات التي قالت لم يصلي. وعموما القصة كلها لم تصح. تعال نفصل في ابن مسعود بالذات تفصيل طويل شوية
لأنه قال لك لم يصلى ابن مسعود وضرب ابن مسعود. خليني في الموقفين بقى.
قصة الضرب لم تثبت
لم
تثبت بسند صحيح أن عثمان بن عفان ضربنا. غاية ما فعل عثمان أنه ألزم ابن مسعود بالمصحف. أنا أسأل سؤال هو ليش ما ذكر من الأمانة ليش ما ذكر الخلاف بين عثمان وابن مسعود في أي شيء اختلفوا على دنيا أعوذ بالله على امرأة جارية أعوذ بالله ما كان اختلف خلاف عثمان يا مدلس خلاف عثمان مع ابن مسعود في أي مسألة في جمع القرآن جمع القرآن جمع القرآن إن ولذلك علي بن أبي طالب في رواية عنه ذكرها أكثر من رجل ونقلها علماء القراءات أصحاب التوجيه القراءات وغيرهم قالوا قال علي رضي الله تعالى عنه لو كنت مكان عثمان لفعلت الذي فعل بالقرآن. هذا علي نفسه رضي الله تعالى عنه. ثانيا عثمان أراد أن يجمع الناس على مصحف واحد لأن حذيفة جاء وقال يا أمير أدرك الناس فإن الناس قد اختلفوا في القراءة فصار بعضهم يكفر بعضا حتى حذيفة قال كلمة جميلة قال لما اختلفوا أمامه فقام وغضب وشدد عليهم القول وقال كلمة رائعة جدا قال اصبروا حتى أرجع إلى دار الإسلام دار الصحابة دار العلماء التي فيها قرئ القرآن. يعني هذه إشارة من حذيفة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن قبل موته الختمة الأخيرة. هذه إشارة من حذيفة ولذلك قال لهم اصبروا حتى نرجع إلى قراءة الأئمة في المدينة لأنه يعرف أن فيه ختمة. وابن مسعود خرج مبكرا إلى الكوفة لم يكن موجودا في المدينة وقت الختمة الأخيرة ففاته بعض الصور من المصحف وغيرها وظل على الصور الأولى 70 صورة أخذتها عن من في رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن من العتاق الأول يعني من أوائل
ما نزل
ما تعلمته أنا من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أوائل ما نزل. ثم بعد ذلك ثبت صحيحا أن ابن مسعود تراجع وأقر لعثمان بالفضل. خذ المفاجأة وهذا يدلك أن هؤلاء الناس لا يكتبون بإنصاف والإنصاف بعيد عنهم. ولما احنا نجي نتكلم يقولون أين الإنصاف أين حرية كتب. ابن مسعود لما سألوه عن عثمان قال إن الناس حاصروا قال والله إن قتلتموه لا تفلحوا.
الله الله
هذا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وفي رواية أخرى عنه أنه قال والله لو أن لي كذا وكذا وعلى أن أمس عثمان بيدي ما رضيت. إذن ابن مسعود نفسه رجع إلى قول سبب الخلاف أنه في القرآن في جمع القرآن جمهور الصحابة وأكثرهم على كلام عثمان بل إجماع أجمعوا عليه، وابن مسعود لو خالف الإجماع يكون غلط ويجب عليه أن يرجع لإجماع الأمة، فابن مسعود غلطان في مخالفته لإجماع الأمة، لذلك ابن مسعود رجع وأثنى على عثمان وقال وحذر من التف حول بيت عثمان من قتله وقال والله لا أمد يدي إليه أبدا وأثنى على عثمان. خذ المفاجأة الأخيرة أن ابن مسعود نفسه بعد ما مات عمر وتولى عثمان راح المكة سألوه يا أنت لماذا وليتم عثمان؟ قال لم نبالي جعلناها في أتقانا.
الله الله الله،
هذه الرواية ثابتة عن ابن مسعود، لماذا لا يذكرونها؟ يعني ابن مسعود لما راح مكة سألوه لماذا وليتم عثمان، يعني الناس تريد تستفسر منه ليش ما كان طلحة ولا الزبير ولا علي، قال لا احنا اخترنا أعلانا وأفضلنا وأحسننا. هذا ابن مسعود.
مما رواه برضو عيسى أن سيدنا عثمان ابن عفان نقول اللي هو ابن عديس، اقول لك انا عبد الرحمن بن عديس،
عبد الرحمن بن عديس البلوي،
عبد الرحمن بن عديس البلوي شارك في الخروج على الامام عثمان، هل كذا كم
اولا عبد الرحمن بن عديس البلوي مختلف في صحبته، هذا اول شيء اول شيء انه مختلف في صحبته. ثانيا لا توجد روايه صحيحة أنه صحابي أو شهد بدرا أو شهد رضوان، ما فيش رواية يعني ما فيش سند متصل بأنه صحابي، لكن أقوال العلماء فقط، بعضهم قال صحابي بعضهم غير قال صحابي. واحد تقول له طب ليش العلماء يختلفوا؟ انتبه يا أخي، العالم يعني مناهج إثبات الصحبة له، ما هو لابد من الرجوع لأهل التخصص يا أخي، إثبات الصحبة مختلف، يعني العلماء لهم مناهج، في عالم كل من ذكر رواية عن النبي يقول صحابي حتى وإن كانت منقطعة، حتى وإن كانت مرسلة، حتى وإن كان الإسناد ضعيف. يبقى لما تقول لي ابن قانع أثبت صحبته أو البغوي في مواجهة الصحابة، في عندنا منهج الأصل في التثبت عند العالمين يا أخي. يا أخي مرجليوث يقول في كتابه الاستشراق، يقول ليفخر المسلمون ما شاءوا بعلم الحديث عندهم، لا يوجد في أي أمة من الأمم هذا العلم، علم التثبت. فإحنا نقول مناهج العلماء في إثبات الصحبة مختلف فيه، واللي قرأ في علم المصطلح يعرف هذا ألف باء. ثانيا نقول لا يوجد العالم ممكن أي رواية، أي رواية حتى لو معضلة، حتى لو في إسقاط في الإسناد، يقول روى عن النبي عليه الصلاة والسلام فيقول الصحبة، يكتب كده. وذلك ابن حجر حقق أشياء كثيرة جدا وقسم كتابه لأربع أقسام. المهم أن لا يوجد رواية واحدة صحيحة تثبت أن عبد الرحمن بن عديس البلوي الصحابي. طيب تمام.
عندي
ثانية الرواية التي هو يستدل بها أنه جاء على رأس وفد مصر وخرجوا، فخرج من المصريين عبد الله بن عبد الرحمن، وعلى وفد الكوفيين كنان بن بشر التجيبي، وعلى صعصع بن فلان كده، ذكر الرواية. من رويها؟ أبو مخنف لوط بن يحيى
الكذاب، الشيء الكذاب،
رواية طبري في من طريق أبي مخنف. يعني الرواية التي ثبت تقول أنه شارك في دم عثمان أو قاتل أو ألب الناس أو كان على رأس الوفد من مصر،
رواية
كذاب،
أبو مخنف الكذاب. نعم لوط بن يحيى. طيب في برضو ذكر عيسى، إبراهيم عيسى، في مروان بن الحكم وصفه أنه ابن الطريد،
أيوة،
استنادا إلى الرواية، طبعا تعرف اللي هو الحكم ابن العاص لما يعني
طبعا أنا عليه. البحث هنا في جزئيتين، وبحث طويل حقيقة والكلام كثير، لكن خلينا نتكلم في جزئيتين باختصار.
أنا باختصار يعني الرواية،
مروان ليس صحابي، مروان ليس من الصحابة،
تمام،
ولا يعلم أنه رأى النبي ولا روى شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل كل ما روى أنه هو كان من طلبة العلم، هذا شيء ثاني، لكن مروان ليس بصحابي، فكل ما يعاب على مروان لا يلزم الصحابة في شيء، ومروان له ما عليه وله ما له،
وهو له عليه ما عليه،
وهو أول من سن مسألة الخطبة، وهذه بدعة، يعني مروان وقع فيه، هذا لا يضرنا في شيء وليس من الصحابة. الشيء الثاني أبوه الحكم ابن أبي العاص ابن وائل السهمي، هذا الرجل من مسلمة الفتح، وعادت مسلمة الفتح انهم كانوا فين، اللي هم الطلقاء كما يسمونهم، ومع ان قصة الطلقاء
ضعيفة، دول كانوا في مكة ما كانوا في المدينة،
قصة ضعيفة اصلا،
ولا في مكة مش في المدينة،
انا جاي معك احسن، قصة الطلقاء كمان ضعيفة، بس خلينا نقول من مسلمة الفتح. ثانيا اهل مسلمة الفتح كانوا فين؟
في مكة،
في مكة، لم تأتي رواية واحدة صحيحة أنه جاء المدينة الحكم بن أبي العاص،
تمام.
أما الرواية أنه كان حامل حذاء بنت أبي سفيان لأنها حامل حذاءها وزينتها لما جاءت أم حبيبة رضي الله تعالى عن أم المؤمنين، كان هو حامل حذاءها وأخذ ينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام من ثقب الباب، فالنبي قال أراد، هذه الرواية ضعيفة منكرة. الرواية الثانية أن الحكم ابن أبي العاص كان يقلد مشية النبي عليه الصلاة والسلام،
هو ده بيقول لك اقترضوا عشان كده النبي مشيتها النبي صلى الله عليه وسلم،
فدعا النبي عليه فأصيب بالفالج. هذه الرواية منكرة ولم تثبت كيف أصيب بالفالج وكيف أخرجه إلى الطائف
مثلا،
وهذه أيضا
التضارب ده شيعة،
وهذا أيضا من بعض أخطاء الأفاضل الكبار الذين كتبوا في المسألة هذه كابن كثير وغيره، وشيخ الإسلام ذكروا أنه
ابن كثير مش متخصص في الحديث، شيخنا كان بيجمع برضه،
لا كان كان ده إمام في الحديث لكن كان من كثرة تأليف الرجل كان يسرع، فأيضا لم يثبت أنه نفاه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف، بل الرواية ضعيفة جدا ولم تثبت، وقد تتبعتها كلها رواية رواية، واللي شاء يراجع موجودة رواية رواية، والكلام طويل ما ينفع في الحلقة، ما ينفع على الهوى أن نقول هذا. ثانيا روايات لعن الحكم لم يثبت فيها رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن الحكم، وفي رواية أخرى أنه كان يمشي واحد يقود واحد، فلا هذه روايات لم تصح. إذن لم تصح رواية أن النبي أخرجه للطائف، لم تصح رواية النبي لعن الحكم رضي الله، الحكم الأصل فيه أنه من مسلمة الفتح، ومسلمة الفتح مثل باقي الصحابة رأوا النبي عليه الصلاة والسلام في الفتح ولا يعلم عنهم شيء، لم يثبت بدليل واحد أن الحكم جاء للمدينة أصلا، ده هو من مسلمة الفتح، ومسلمة الفتح يا شيخ إما كانوا بين الطائف والمدينة ومكة، أنت عارف الطائف ومكة،
نعم،
يعني هو كان بين المدينتين،
يعني كلها 90 كيلو ولا هاي يعني.
ولذلك فعلا مروان لم يأتي للنبي لأنه كانوا في الطائف فأسلموا مع من أسلم، ولذلك إذن الخلاصة، البحث طويل جدا يا شيخ طيب، وهذا حلقة كاملة الخلاصة روايات لعن الحكم لم تثبت،
وطرده لم تثبت
وأننا كان يقلد مشية النبي لم تثبت، وأن النبي داعى عليه بالفالج لم تثبت،
وأنك يا عيسى حاطب لي
نعم
متشيع يعني ارجع إلى الشيعة التي أخذت من مصادرهم نعم. طيب في تفاصيل مقتل عثمان أيضا ذكر عيسى هذا من المغالطات، فألمح إلى أن دافع القتل لم يكن سياسيا، بل أورد أن البعض كفر عثمان. لو تحدثنا منطلقين من هذا عن الدوافع للخروج على الإمام عثمان،
هذه من الكذبات الصلعاء التي نعاني منها اليوم. يجي الباحث أو المتكلم يقول لك البحث السياسي ولا ديني، احنا ما عندنا في الإسلام فرق، هذه بداية الإسلام دين ودولة يجمع شؤون العبد كلها من أول يا مسلم، من أول علاقته بزوجته إلى علاقته بالدنيا التي حوله، الإسلام دين كامل
بالحكم والسياسة.
ثانيا لم تثبت رواية واحدة صحيحة أن أحد من الصحابة الكرام كفر عثمان، بل الذي دافع عنه هم الصحابة، ذكرنا أن الأنصار دافعوا عنه، أبو هريرة يا مسلم، أبو هريرة دخل الدار ومسك سيفه وقتل رجل من 700 اللي في الدار، فقال يا أمير المؤمنين الآن طاب الضرب يحل لنا الآن نقاتل، قال أقسمت عليك يا أبا هريرة إلا وضعت سيف، وقال فوضعت سيفي فلا أدري أين هو الآن. الروايات التي تقول إن كفروا هذه كذبة صلعاء، يأتي لنا بهذه الروايات، لا توجد رواية واحدة صحيحة،
يعني هو بس عنوان خدوا عشان يقول يعني يبرر الخروج على عثمان كما يكره الشيعة. طيب
ثانيا الذين نقل عنهم هذه الكلمات في بعض روايات أبي مخنف، لأن أبو مخنف فكرة التشيع في رأسي في الروايات، يعني أنا أتمنى واحد باحث يأتي يقول النزعة التشيعية الرافضية عند أبي مخنف،
عند
الرجل يعني عنده مصائب وصرح بالوصية والولاية والرجعة، وهذا في زمن متقدم ما المهم أن هذه الروايات التي جاءت أن بعضهم نقول صح عن النبي أنه سمى هؤلاء إيش منافقين، فلماذا يا أخي لا تأخذ هذه الرواية وتضعها في عين الاعتبار وأنت تبحث في هذه المسائل وتعرضها على الكلمات التي نقلت في تكفيره، فالنبي سماهم منافقين، هل المنافق يقبل منه قول أو عدل أو صرف؟
طيب إبراهيم عيسى أيضا في روايته زعم أن دفن عثمان تأخر وتمادى في ذلك إلى أكثر من ذلك، وقال أنه دفن بمقابر اليهود ولم يشيعه سوى اثنان من الصحابة وزوجته نائلة، صحة هذه الأطروحات؟
التأخير الدفن ثلاثة أيام رواها بعض كتب التاريخ أنه ألقي على تلة، شوف يعني الإجرام، وهذه الرواية
خليفة المسلمين
أنا كتبت عليها ردود للرد على صاحب القول النفيس في رضية الخميس، إن شاء الله أنا أنه ألقي على تل بني فلان ثلاثة أيام، هل يعقل في الدنيا أن رجل يترك ثلاث أيام في العراء على التل؟ هل هذه الرواية يقبلها عاقل؟
لا، ورجل بعرضك الشخصي يعني هذا رجل ليس عادي، هذا إمام المسلمين، خليفة الأمة.
خذ ما يثبت العكس، أن علي بن أبي طالب لما مات عثمان قال كاد أن فقدت عقلي وخرج وضرب أولاده وغضب عليهم وهرب إلى بيت رجل من الأنصار، دخل حديقته وقال أغلق الباب عليهم، والناس تأتي وراء تقول له لقد مات الإمام، لابد لك من إمام، قال أنا لكم وزير خير لكم من أمير، التمسوا غيره، قالوا لا يا أبا الحسن ما نجد غيره،
دعوني والتمسوا غيري،
فقال والله لقد كرهت نفسي حين قيل لي يا أمير المؤمنين، وهذا الرجل مسجى لم يدفن. فنقول سوء في حق علي إن بقي عثمان ثلاثة أيام من غير أن يدفن، يعني أنتم تذموا خلاص عثمان انتهينا منه، خلاص انتهينا من عثمان، لكن أمير المؤمنين ولي أمر المسلمين يترك رجلا مسلما،
يترك الإمام الذي قبله،
الإمام الذي قبله
مش رجل عام يعني لا يعرفه،
يتركه ثلاث أيام،
الدنيا كلها كانت تعرف الإمام عثمان،
يتركه ثلاث أيام حتى لا يتركه على 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 تلة بني فلان أو مزبلة بني فلان، في الرواية كده على مزبلة بني فلان، هذه الروايات كلها ضعيفة.
قيل أنه دفن بحش كوكب
حش كوكب هذا الحش كان هو يملكه، الحش هذا كان يملكه، وفي رواية يعني سبحان الله، أنا أقول الرواية هذه بجنب الرواية هذه شيخ في الطبري العجيب الروايتين وراء بعض، أن عثمان كان يمر بهذا المكان، هو هذا حش كوكب كان جزء من البقيع، وقد جعله عثمان للبقيع
بتاعه تبرع به،
هي أرضه هو، وكان يمشي كده ويمر وينظر إلى المكان ويقول سيدفن هنا رجل صالح، هو نفسه.
الله أكبر.
طيب هو نفسه
في رواية بعد ذلك شيخنا، في رواية إبراهيم عيسى
فمسألة أنه دفن بين اليهود كذب واختلاق، ومعناه حش كوكب يا شيخ كان بالنسبة لي كان بالنسبة للبقيع في الجهة الشرقية كذا، يعني معناها أن اليهود كانوا بجوار النبي صلى الله عليه وسلم في المدفن
مثلا، يعني
أو بجوار الصحابة بجوار أمهات المؤمنين، حش كوكب كانت أرض له، كوكب اسم رجل، والحش يعني بستان، حش يعني بستان، وكوكب اسم رجل، واشتراها عثمان ليضمها في البقيع فدفن فيها رضي الله تعالى رضي الله عنه.
في رواية إبراهيم عيسى مشاهدة الكرام إشارات خطيرة تتماهى مع أعداء الإسلام من المستشرقين وغيرهم، نذكر بعضها بإيجاز ويعلق عليها ضيفنا الكريم، نركز بقى في الآل عشان نعرف توجه هذا الرجل. توصيف الفتح العربي الإسلامي لمصر على أنه احتلال مثله مثل أي احتلال الأجنبي، وكذلك الحديث عن ظلم مزعوم وقع من المسلمين على أقباط مصر، هذا في صفحة 392 من الرواية.
نقول
اثنين الحديث أكمل بس شيخنا عن لأننا خلاص خلصت الوقت، الحديث عن عمرو بن العاص وكأنه جاهل بفقه الحرب وشروط السبي صفحة 130، التشكيك في نسب عمرو بن العاص وأن بعض الصحابة يصفونه بابن النابغة في إشارة لأمه صفحة 135،
كل الروايات
في نسب عقبة بن نافع
أكمل بس ابن النبيغة لم تصح.
نعم. التشكيك في نسب عقبة بن نافع صفحة 136، الإصرار على تسمية المدينة المنورة باسمها قبل الإسلام يثرب، يعني حتى بعد الإسلام اسمها المدينة مدينة رسول الله، هي هو بيصر على أن يسميها يثرب في الرواية صفحة 354، إشارات متكررة إلى أن الصحابة كانوا يميلون إلى الراحة والطرف والدعة صفحة 194-282، كل هذا إظهار الصحابة أنهم غير ملتزمين بأدب الحوار وسباب بعضهم لبعض صفحات 336-383-512، تلميحات بعدم صدق إسلام عبد الله بن أبي الصرح صفحة 339، الجهاد كان لدوافع سياسية بحتة وليس للدفاع عن الإسلام أو الدعوة إليه صفحة 394-412، الصحابة كانوا يكفرون بعضهم بلا أي قيود. شوف
الجواب عن هذا، سبحانك ربي هذا بهتان عظيم. أولا لما يسمي فتح مصر
هو احتلال، يقول لك الاحتلال الإسلامي،
هو جاهل أم يتجاهل؟ كيف كانت مصر؟ الموتى كان عليهم ضرائب، الأحياء كان عليهم ضرائب، الرومان كيف كانوا يحكمون مصر؟ ألم يعترف النصارى وكبارهم بأن مصر أنقذت على أيدي عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه؟ ألم يعترفوا بهذا؟ ألم يكن كبير قساوسة النصارى مختبئا في الجبال متواريا، والذي أخرجه من؟ ألم يخرجه عمرو بن العاص وأمنه؟ ما الذي حفظ كنائس النصارى؟ أليس عمرو بن العاص؟
عارف مصر شفنا في كتاب اللواء نبيل لوقا،
نعم
ولواء مسيحي، تعرف اسمه الأقباط وطنية وتاريخ.
نعم.
أنا قرأته شخصيا يعني من 15 سنة. ذكر فيه أن مصر ظلت، هذا مسيحي أرثوذكسي قبطي، أن مصر ظلت 230 سنة الربع مسلم والثلاث ربع مسيحيين.
الله أكبر.
لو كان موجود الكتاب الأقباط يعني وطنية وتاريخ، ذكر نبيل لوقا بباوي هذا اللواء السابق والقبطي وهو حي يرزق والكتاب موجود، أن مصر يعني شوف عمرو بن العاص لما دخل لم يكره النصارى على دخول الإسلام،
إنما دخل الناس اختيارا.
230 سنة يعني لا. قرنين وقرابة قرنين ونصف من الزمان الربع مسلم والثلاثة أربعة مسيحيين إلى أن دخل الناس وأصبحت مصر إسلامية كاملة.
نعم. وهذا يدل على إيش؟ على أن الناس دخلوا الديانة رغبة لا رهبة من أحد. 200 سنة وزيادة،
230 سنة
يجلس الناس براحتهم. وفقط عمرو بن العاص مجرد حاكم إداري. والكنائس كما هي، رهبان النصارى في كنائسهم يتعبدون، لا أحد تعرض لهم. كبيرهم كان هاربا من ابن ملتهم من الروم. من ابن ملتهم وابن دينهم. كان هاربا. من الذي أنقذه؟
الأديرة عملت ليه في مصر؟
صحيح.
مش كان من التضر وما؟
نعم.
يعني هو حد قال ان الراجل اللي يروح في الجبل ويسيب الزرع والوادي والنيل والحاجات دي، انما حتى اكبر دليل على الاضطهاد الروماني وجود هذه الأديرة.
وبعدين مصر ظلت كم سنة في حكم البطالسة بعد اسكندر ثم الرومان؟ كم سنة؟ مئات السنين. لم يعرف عن مصر حضارة. كانت الشعوب عبارة عن ناس مستأجرين. مجرد من الفتح الإسلامي دخل مصر صار فيها عباقرة، صار فيها علماء، صار فيها أساتذة في الاقتصاد، في الزراعة. البلد خرجت الإسلام هكذا يستفيد من الناس، يعطي الناس حرية،
يبني المجتمع والحضارات،
يبني المجتمع بأحسن ما يكون. ولذلك احنا نقول له لو كنت منصفا ادرس تاريخ مصر القديم من بعد الأسر الفرعونية ومرورا بالأسر الإسكندر المقدوني والبطالسة الذين جاءوا بعده، ثم قارنه بالرومان، ثم قارنه بحال المسلمين.
ما تكلمش ليه كتب القتلة الجدد زي الفرنسيين مثلا؟
نعم.
مش قاتلوا 10 مليون جزائري من 1830 لغاية
120 سنة. لقد جربت فرنسا في صحراء الجزائر قنابل نووية تعادل قنبلة هيروشيما ونجازاكي 30 مرة، لم يتكلم عنها. فرنسا إلى الآن إلى هذه الساعة ترفض تعتذر ولو على سبيل الكلام لما حدث في الجزائر. كم قتل في الجزائر؟ أليس مليون؟ كما يقولون مليون رجل قتل في الجزائر.
يتكلم عن إيران ست اللي بتموله، مش إيران هي اللي بتمول إبراهيم عيسى. يتكلم عن ست إيران القاتلة الأربعة مليون عراقي ومليون ونص سوري واليمنيين والبحرينيين وغير ذلك.
لما جاء الخميني وأراد يسيطر على إيران ذبح الناس ولا ما ذبحهم؟ وأقام محاكم ثورية فورية.
نعم. 35,000 قتلهم في 15 يوم.
ليش ما تكلم؟
ما تكلمش ليه على الأسد؟ حافظ. نعم. أسد في 82.
نعم.
مش عمل مجزرة حماة 55,000 نفس زهقت.
نعم.
و17,000.
والعجيب كما قال سعيد حوى بعدما فاؤوا وانتبهوا، سعيد حوى يقول في كتابه يعني فاؤوا لما رأوا الدبابات الإيرانية هي التي تدعس أهل حماة بقيادة الأسد. وتكلمه وكتب الكتاب ساعتها سعيد حوى لما كتب لأول مرة واحد يعني يكتب عن الخميني. كتبوها متى؟ لما رأوا دبابات الخميني مع الأسد. مش نفس القصة القديمة، هي ما في جديد. الخميني وقف مع الأسد في تدمير حماة، نفس الشيء يتكرر الآن.
نعم.
ما في جديد.
يعني الحلقة انتهت، إن شاء الله دكتور تبقى معنا الأسبوع المقبل إن كان في العمر بقيا، نحاول يوم تاني. ماشي.
نسأل الله
التسليم. نرتب هذا اليوم. أشكر ضيفي الكريم الشيخ الدكتور السيد الشحات الباحث المتخصص في المذاهب والفرق وكذلك في التاريخ الإسلامي. شكرا جزيلا لك دكتور.
جزاك الله.
شرفتنا وجزاكم. ويعني في النهاية هذه رسالة موجهة إلى المصريين، يعني عندي 95 مليون مصري نستثني منهم بعض النخب ومش عارف إيه وغير المسلمين. يا 95 مليون مسلم، اضربوا عيسى هذا بالنعل على رأسه إذا ما وجدتموه في أي مكان. إن عيسى هذا المتشيع يستهدف دينكم ويستهدف عقيدتكم ويستهدف رسولكم ونبيكم. فإذا ما كان متحدثا عن الإمام عثمان بن عفان صهر رسول الله ويعني الذي تزوج من تين من بناته، إنما يقصد بهذا الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يقصد في هذا الطعن في القرآن الكريم، لأن عثمان هو الذي جمع القرآن، وإلى الآن المصحف والقرآن في العالم يسمى المصحف العثماني. الخط العثماني الجمع العثماني. فالإمام عثمان إذا ما طعن فيه من قبل هذا الخنزير إبراهيم عيسى لعنة الله عليه في الأولين والآخرين إنما يستأهل من المصريين جميعا، إذا ما وجدتموه في شارع أو في حارة على مقهى اضربوه بالنعل، اخلعوا نعالكم واضربوه بالنعل، ولا تخافوا لا من قانون ولا من غيره. أشكر إلى حضراتكم حسن المتابعة، انتهت الحلقة، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.